الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، فهذا الدرس الأول في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذه العقيدة مع أنه نهج بالواسطية، لأن شيخ الإسلام رحمه الله كتبها جوابا على سؤال ورده من أهل واسط، فواسط العراق، فسمت العقيدة بالواسطية. كثير من رسائل شيخ الإسلام تسمى بالواسطية والحموية نسبة إلى السائلين ولمن كتب لهم هذا الجواب. وهذه العقيدة ذكر فيها شيخ الإسلام رحمه الله مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في عامة الأبواب، في أصول الإيمان وفي غيرها، وامتازت هذه العقيدة على صغرها بأن الشيخ رحمه الله ضمنها كثيرا من الأحايات والأحاديث، على خلاف كثير من العقائد المختصرة التي يقتصر فيها مؤلفها على كلامه هو وتقريره من مدلولات الكتاب والسنة. أما هذه العقيدة فشيخ الإسلام قد ضمنها فصلا في الآيات وفصلا في الأحاديث النبوية، كما أن كاتبها وهو شيخ الإسلام من أعلم الناس ومن أدراهم بعقيدة أهل السنة والجماعة، وله لد الطول رحمه الله تعالى في بيان معتقد أهل السنة والجماعة، لا سيما بعد انتشار وضيوع مذهب الأشاعرة، مذهب أهل الكلام. وسبب انتشاره في وقت شيخ الإسلام وقبله إنما كان ما فرضه السلاطين، فقد تبنى صلاح الدين الأيوبي تبنى هذه العقيدة لأن قاضيه كان أشعريا فنشرها، وكان أول ما حفظ من العقائد متن في عقيدة الأشاعرة، ثم انتشر هذا الأمر. وكذلك نشرها ابن تومرت مؤسس دولة الموحدين في المغرب الإسلامي، فنشر هذه العقيدة ونشر علم الكلام، وكان أهل المغرب على منافرة لعلم الكلام كما كان في دولة المرابطين قبل ذلك. فالشاهد أن انتشرت هذه العقائد، وأكثر من نشرها هم السلاطين والحكام، لأن كما ذكرنا أنه قد يلتف حولهم كثير من هؤلاء وهم لا يميزون، قد يكون حاكم وسلطان لا يميز، فعمت أرجاء أو عمت العقيدة الأشعرية في عامة البلاد. وذكر ذلك المقريزي رحمه الله، ذكر ذلك في خططه في كتاب معنون بالخطط، خطى المقريزي، ذكر أسباب انتشار مذهب الأشعري. فلما أتى شيخ الإسلام رحمه الله وكان كما يقول هو عن نفسه، أنه كان على مذهب الآباء والأجداد وعلى ما ورثه، ثم أراه الله تبارك وتعالى من الحق بعدما تبين في الكتاب والسنة، فأذاع هذا المعتقد ونشره وقد اطلع على ما لم يطلع عليه غيره، وكان واسع الاطلاع كثير الحفظ رحمه الله، وسيرته حافلة، حتى أن الذهبي الذي يلقبه ابن حجر رحمه الله بمؤرخ الإسلام، ابن حجر يلقب الذهبي مؤرخ الإسلام، يقول الذهبي على سعة اطلاعه، ويقول عنه ابن حجر هو من أهل الاستقراء التام، يقول الذهبي عن على كثرة اطلاعه وسعة علمه بالحديث ورجاله وطرقه، يقول كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، وهذا على سعة اطلاع شيخ الإسلام، فقد اطلع على ما لم يطلع عليه غيره، ودرس كتب السلف وتأملها، حتى أنه قال في مرة وقد قرأت 100 تفسير، 100 تفسير ما بين مبسوط ومختصر متوسط، 100 تفسير طب كل هذه التفاسير، يقول فلم أجد عن السلف حرفا واحدا يخالف ما سطرته. وكان سبب جهل الناس بما ذكر شيخ الإسلام ومعاداتهم له أنهم ما كانوا يعرفون ما كان عليه السلف. وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام أن كثيرا من هؤلاء لم يعرفوا ولم يطلعوا على ما كتبه السلف وعلى كلام السلف، فليس لهم خبرة به. فالشاهد أن شيخ الإسلام له اليد الطولة في بيان معتقد أهل السنة والجماعة وإبانته، وألف في ذلك الكتب الكثيرة المبسوط منها والمختصر والمتوسط، ومن هذه الكتب هذه الرسالة المختصرة في بيان هذا المعتقد. وهذه الرسالة كما هو معلوم، وذكر ذلك الشيخ الإسلام عن نفسه، أنه عقدت له مناظرة، عقدت له مناظرة، لأنه بعدما كتب هذه الرسالة اشتكى عليه فقهاء الزمان الذين كان في وقته وألبوا عليه السلطان، فدعي شيخ الإسلام إلى مناظرة. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كثيرا من أحداث هذه المناظرة في صفحات طويلة، وهي موجودة أظن في المجلد الثالث من مجموع الفتاوى. فتكلم عما جرى رحمه الله في هذه المناظرات، فكان من ضمن ما ذكر أنه أمهل مخالفيه ثلاث سنين أن يأتوا بحرف واحد عن السلف يخالف ما سطر في هذه العقيدة. قال أمهلكم ثلاث سنين أن تأتوا بحرف واحد يخالف ما سطرته في هذه العقيدة عن السلف. طبعا عجز أولئك عن أن يأتوا بحرف واحد، لأن كلامه مدعم بالكتاب والسنة ما كان عليه سلف الأمة. فالشاهد أن هذه الرسالة عظيمة النفع، عظيمة النفع. كلام شيخ الإسلام كلام يحتاج إلى أن يحفظ وأن يدرس. فإذا قيل عن كلام الإمام أحمد أن كلامه يعتبر ميزانا لأهل السنة، فكذلك كلام شيخ الإسلام يعد ميزان لا سيما للمتأخرين. ولا يعني هذا أنه معصوم من الخطأ، لا يعني هذا أنه معصوم من الخطأ، لكن شيخ الإسلام فتح الله عز وجل عليه ما لم يفتح على غيره من المتأخرين، فأصبح علمه وما ذكره شبيها بالسلف الماضين، ولذلك شهد له العلماء، لسنا نحن الذين نشهد له، وإنما شهد له العلماء والأفذاذ. فالشاهد أن هذه الرسالة عظيمة النفع، وكسترون إن شاء الله. طبعا هذه الرسالة قد اعتنوا بها العلماء قديما وحديثا وشرحوها، وكان أئمة الدعوة السلفية النجدية كانوا يعتنون بمثل هذه الرسالة، وقد شرحت كثيرا وتكرر وحفظت عند الطلب. واليوم بحمد الله الشروح لهذه الرسالة كثيرة متنوعة، و منها ما هو مختصر يقتصر فيه شارحه على تقرير مذهب أهل السنة من غير تعرض لأقوال المخالفين، ومنها ما هو يزيد على ذلك شيئا، ومنها ما هو مبسوط، ومنه ما هو يأخذ من يفسر كلام شيخ الإسلام بكلامه هو، أي من مواضع أخر من كتابه. والحقيقة أن أمثل الاختصارات في شرح هذه الرسالة شرح الشيخ الفوزان، هذا أفضل المختصرات في شرحها. والشيخ فوزان حفظه الله يمتاز بقلة الكلام وعظم الوضوح وكثرة الوضوح، فشرح الشيخ فوزان حفظه الله شرح جيد ومختصر مفيد جدا في تقرير منتهى إلى السنة. ومثل أيضا الهراس، إلا أن الهراس يعني بسط أكثر من بسط في الشيخ. ومن الشروح المهمة والمفيدة جدا شرح ابن فياض المسلم الروضة الندية، وابن فياض شرح هذه العقيدة من كلام الشيخ الإسلام ومن كلام ابن القيم، ما ذكر شيء من عنده، وإنما يأتي المسألة التي يذكرها الشيخ الإسلام فيذكر بعض كلام الشيخ الإسلام في كتبه الأخرى وبعض كلام ابن القيم في شرح مثل هذه المسألة، فهو من بثابة جمع لكلام شيخ الإسلام في شرح هذه الرسالة. وكذلك من الشروح المفيدة جدا شرح العجز الرشيد، أظن اسمه التنبيهات السنية في شرح العقيدة الواسطية، فهو شرح أيضا مفيد وقد اعتنى بكلام شيخ الإسلام أيضا رحمه الله. ومن الشروح أيضا المبسوطة اللي فيها شيء من البسط شرح شيخ صالح الشيخ، أظن طبع له. وشرح الشيخ صالح حفظه الله شرح مفيد جدا وفيه قواعد وفيه تقريرات، إلا أن شرحه يحتاج لا ينفع المبتدئ، شرحه إنما ينفع من كانت له دربة في المعتقد، لأن الشيخ في شرحه يتكلم أحيانا بكلام مجمل من لم يكن له اطلاع ودراية ودراسة لكتب المعتقد ربما يعني التبس عليه، وفيه أشياء فيها غموض وفيه أشياء فيها بسط. ولذلك الظاهر أن الشيخ لم يخشاه المبتدئين، فقد تكلم الشيخ بأشياء لا تجدها في غيره أو في غير شروح في غير كتابه في شروح الواسطية. وكما ذكرنا أن الشيخ أن شرحه كان مبسوطا نوعا ما، ولذلك من لم يعتني بالعقيدة وله قد درس كتابا وكتابين حتى ضبطها، فربما التبس عليه كثيرا أو التبس عليه كثير من هذه مما ذكره الشيخ حفظ الله، وإلا فإنه شرح مبسوط مفيد في قواعد إدراك جيدة. طبعا شرح شيخ ابن عثيمين وغير مشروحات، شروحات طبعا لا يخفى عليكم أهميتها مكانتها لجلالة مؤلفيها. هذه يعني باختصار بعض الشروحات الموجودة اليوم، وقد طبع شروحات كثيرة اليوم، طبع شرح غنيمان والبراك وغيرها، وهناك كان شرح قديم أيضا كواشف الجلية شرح الواسطية للشيخ سلمان رحمه الله، وكلها شروح نافعة وقد يمتاز بعضها على بعض. طريقتنا إن شاء الله في شرح هذه العقيدة، طبعا ليس هذا هو الكتاب الأول الذي شرحناه في هذا المعهد، وشرحنا قبله كتابين، شرحنا أصول اعتقاد واعتقاد أئمة الحديث الإسماعيلي، وشرحنا كتاب أصول السنة للإمام أحمد. ولذلك هذه الرسالة سنزيد شيئا عما ذكرناه من قبل، سنقرر معتقد أهل السنة والجماعة ونذكر بعض الأصول المهمة التي تعد بمثابة قواعد مهمة يحتاج إليها طالب العلم. وأما الكلام على أقوال المخالفين فلن نعرج عليه في عامة هذا الشرح إلا ما يحتاج إليه، فإذا احتاج إلى بعض الأدلة والجواب عليها يذكر، لكن ليس من الطريقة التي سنسلكها أننا سنذكر في كل باب ماذا يقول الأشاعرة ماذا يقول المعتزلة، لن نعرج على هذا إلا ما يحتاج إليه ويحتاج إلى بيانه، إما لقوة الشبهة فيه أو شيوعها أو ذيوعها أو ما شابه ذلك. أصبحوا الشبهة كثرة ما يشبهون ولا ما عندهم شبهة. وربما نذكر أصول معتقد أهل البدع، يعني بعض أصولهم وننقدها على سبيل الأصول العامة كإبطال التأويل والمجاز وغيرها التي هي بمثابة قواعد ينطلق منها هؤلاء. فالشرح لن يكون مختصرا ولن يكون مبسوطا، وإنما سيكون متوسطا. وفي البداية سنشرح إن شاء الله وسنبسط بعض القواعد المهمة التي تفيد جدا في فهم معتقد أهل السنة والجماعة، وتفيد أيضا في الرد على أهل البدع، لا سيما في أول رسالة، لأن أول رسالة ذكر الشيخ رحمه الله مجمل ما يبني عليها السنة معتقدة، ثم دخل يذكر التفصيل في كل صفة ويذكر أسس الصفات من الكتاب ومن السنة وغيرها. فنحن في البداية سنتكلم في شيء من التفصيل أحيانا في بعض القواعد والتغييرات المهمة التي يحتاج إلى ضبط، وبضبطها تنحل كثير إن شاء الله من الإشكالات، ويمكن من خلالها أيضا الجواب على كثير من شبهات أهل البدع والضلال. هذه الخطة التي سنسير عليها إن شاء الله تعالى في هذه الرسالة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويحب الله وأن يعيننا على ما يرضاه. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره.
نعم. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله في مطلع هذه الرسالة والعقيدة، يقول: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وهذا أخذ من قوله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. والحمد لله، الحمد كما يقولون ويقول العلماء هو الإخبار عن محاسن المعبود مع محبته وتعظيمه. وقال بعض العلماء هو الثناء على الله جل وعلا بجميع نعوته وصفاته. إذن الحمد فيه إثبات الكمال لله جل وعلا، وفيه تعظيم الله، وفيه وصفه جل وعلا بالكمال والثناء عليه بذلك. وقول الشيخ الحمد لله، الحمد الألف واللام تفيد الاستغراق، أي كل الحمد لله، والألف واللام التي معناها الاستغراق والعموم هي التي يصح أن يأتي مكانها كل، فكأن معنى الكلام كل الحمد لله، والله جل وعلا هو الحمد استحقاقا جل وعلا، وهذا يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه جل وعلا من صفات كماله ونعوت جلاله. ولذلك من عدم بعض الصفات فليس بكامل وليس محمودا على الإطلاق. من كان فيه صفات محمودة صفات غير محمودة أو نقص عنه بعض صفات الكمال فهذا يحمد من وجه ولا يحمد من وجه. وأما الله تبارك وتعالى فله الحمد كله، لأن الله جل وعلا هو موصوف بجميع صفات الجمال والجلال والعظم والسلطة، فكل كمال يتصور فإن الله جل وعلا أحق الناس جل وعلا به. وحمد الله تبارك وتعالى نوعان: حمد على إحسانه إلى عباده وإسباغه نعمه عليه، وهذا من معاني الشكر لله جل وعلا، فهو يحمد جل وعلا لما أنعم به تبارك وتعالى على عباده ولما أحسن إليهم جل وعلا، ويحمد حمدا آخر وهو أعظم من هذا، أنه يحمد جل وعلا لما يستحقه بنفسه من نعوت كماله وجلاله وعظمته وسلطانه، وهذا أعظم من الأول. ولذلك الله جل وعلا يحمد ابتداء على ما له من الكمال وما له من العظمة وما له من الجلال والسلطان، فهو يحمد على ذلك تبارك وتعالى. ويحمد جل وعلا على إحسانه على عباده وعلى تفضله عليه، فكل النعم من الله، قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال جل وعلا: أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فيحمد على هذا وعلى هذا. وقوله الحمد لله، لفظ الله لفظ الجلالة علم على ذات الله تبارك وتعالى، وهو أعرف المعارف، ولذلك الله لفظ هذا اللفظ يعرف غيره، هو الله هو الرحمن وهو الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله، فيعرف غيره. ولذلك قال بعض العلماء بأن اسم الله ومفهوم الجلالة هو اسم الله الأعظم، واسم الله الله يتضمن أعظم حقوق الله تبارك وتعالى، لأن الله أي المعبود المألوم، وهو المعبود بحق تبارك وتعالى، فهو مشتق من أله يأله إلهة وتألها، أي عبد يعبد، فالله جل وعلا هو المألوه. وقد ورد ذكره، تكرر ذكره في كتاب الله، حتى عد بعض العلماء أن الله ذكر لفظ جلال الله في كتابه في 2360 موضعا من كتابه، فهو أكثر الأسماء ذكرا في كتاب الله جل وعلا، أنه أعرف المعارف. قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى. قول الشيخ أرسل رسوله، المراد به هنا، هل المراد به جنس الرسل، أي أرسل كل رسله أو أرسل جنس الرسل، أم المراد به رسولا معينا؟ والأظهر هو هذا، أي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. أما الهدى فقال بعض أهل العلم أن الهدى في قوله جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى، قال بعض العلم هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، لأن الدين هو العمل، كما قال تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وهو الجزاء، كما قال يوفيهم يوم الدين هو الحق، الجزاء هو الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. وقال بعض العلم: الهدى يشمل كل ذلك. فالمراد بالهدى ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الأخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع والعمل الصالح. والعمل الصالح كلها دخل في الهدى الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وبعث به، ويدل على شرف العلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث بالعلم، إنما بعث بالعلم، وبهذا امتاز النبي عليه الصلاة والسلام بما أنكاه الله عز وجل إليه من العلم. قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى. معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما جاء للناس بكتاب الله وبسنته عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام بكلام فلان ولا فلان ولا كلام الأولين ولا كلام الفلاس ولا غيره. وهذا يقصد أن الهدى هو في الوحيين، وأن ما سواهما فليس هدى إلا ما وافق الوحيين. فدل على أن العلم هو الكتاب والسنة، لأن الله جل وعلا إنما أرسل رسوله بالهدى، وإنما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بأن قال قال الله كذا، جاء بالقرآن وجاء بسنته، فدل على أن هذا هو الهدى وهذا هو العلم النافع. قال: بالهدى ودين الحق وهو العمل الصالح كما ذكرنا، ليظهره على الدين كله. فإنما بعث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا ليظهر على الدين كله، والظهور مراد به العلو، وذلك يسمى ظهر الأرض ظهرا لأنه فوقها. والله جل وعلا من أسماء الظاهر أي هو العالي، وتقول ظهرت الخشبة على الماء أي علت عليه. فالظهور ليظهره أي ليعليه على الدين كله. وهذه الآية التي تزع منها الشيخ الإسلام هذه الكلمة، قال جل وعلا يظهره على الدين كله، الهاء هذه تعود إلى ماذا؟ إما أن تعود إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقال ليظهره، أن يظهر النبي عليه الصلاة والسلام على من خالفه. وإما أن تعود إلى الدين، أي إنما بعث رسوله ليظهر الدين على جميع الأديان. ومعلوم أن إظهار الرسول عليه الصلاة والسلام داخل في إظهار الدين، لأن إظهار الرسول عليه الصلاة والسلام هل هو لشخصه أم لما جاء به؟ لما جاء به. فكلا المعنيين صحيح. فنقول ليظهره، ليظهر رسوله بما جاء به على أعدائه وعلى من ناوأه، وليظهر الدين على سائر الأديان. وهذا الظهور قد حكم الله عز وجل به لنبيه، فإنما جاء ليظهره وقد أظهره الله. وهذا الظهور الذي جاء به ربنا تبارك وتعالى وقضى به لنبيه عليه الصلاة والسلام لهذا الدين هو في كل وقت، ولذلك هذا الدين لا يزال ظاهرا على جميع الأديان. والظهور نوعان: ظهور بالحجة والبيان، فيكون هذا الدين غالبا على غيره من الأديان بحجته وبإبطال شبه أولئك المفسدين أو المبطلين. وظهور بالسيف والسنان، أي بأن يكون أهله غالبين لغيرهم. أما الظهور بالحجة والبيان فهو في كل وقت وزمان، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فهذا في كل وقت. وقال علي رضي الله عنه: لا يخلي الله الأرض من قائم لله بحجة. فأهل الحجة الذي تظهر بهم الحجة هم قائمون في كل زمان. وأما السيف والسنان فقد يكون في وقت دون وقت إذا قام به أهله. قال: يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، أي كفى بالله جل وعلا أن يكون شهيدا لصحة ما جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يكون الله تبارك وتعالى شهيدا لصحة هذا الدين ومعلوه على سائر الأديان. وكيف تكون شهادة الله جل وعلا على صحة نبوة نبيه؟ شهادة الله جل وعلا بتأييده ونصره وإعانته ومؤازرته، وهذه شهادة حال. ولذلك قال جل وعلا في كثير من آيات، قال: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. كيف يشهد؟ يشهد بما أيدك به وما ركبه فيك من الخلال والخصال الحميدة، وما جاءك به من القرآن، وما أيدك به على أعدائك، وما أظهر من حجتك، وما نصرك به على من ناوأك. فتأييد الله جل وعلا. ولذلك ظهور النبي عليه الصلاة والسلام على من ناوأه، على المشركين والمشركين واليهود والنصارى، دليل بين على صحة ما جاء به، وإلا فإن الله جل وعلا يؤيد الكذابين، لا يؤيد الكذابين. وقلت مرة لمن أتى وكلمنا، وكنا في أمريكا، كلمنا عن الدعوة إلى النصرانية، كنا في المسجد، هذا قبل الفائدة، فقلت أنتم تقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس برسول؟ قالوا نعم. قلت هذا النبي اللي تدعون أنه مفترى على الله أيده الله ونصره، وقلت الرب بتعبيره، أيده الرب ونصره وأنزل عليه كتابا لم يحرف حتى هذه الساعة بخلاف الكتب الأخرى السماوية، ونصر الله على أعدائه وأظهره في جزيرة العرب، ثم أعلاه الله على جميع الأديان، فظهر على النصرانية وعلى اليهود وعلى المجوس وعلى المشركين، وانتشر دينه المبني كما تزعمون أنتم على فرية، انتشر دينه في الآفاق، وأهل الدين الحق كما تزعمون أنتم من اليهود والنصارى يتركون دينهم ويدخلون فيه، ولا يترك أحد دين هذا النبي تزعمون أنه ليس بنبي ويخرج إلى تلك الأديان الصحيحة، وإلى يومنا هذا وليس بالدخول في الإسلام أكثر. فسكت، قلت هذا واقع، فهو أحد أمرين: إما أن يكون هذا النبي حقا، أن يكون النبي الحق، وإما أن يكون الرب عاجزا. فاختار أحد الأمرين فقالوا مع السلامة وذهب. فالشاهد أن تأييد الله تبارك وتعالى نبيه هو بنصرته وتأييده، فإن الله جل وعلا أيده وأظهره وأعلى مكانته وحقق له ما وعد، وكل هذا دلالة على صدق نبوته. ولذلك ما ادعى أحد النبوة فنصره الله أبدا، والله جل وعلا لا يؤيد الكذابين، لأن هذا فيه إضرار للناس. إذا أتى إنسان وادعى النبوة وأظهره الله وأعلى مكانته، ولذلك هؤلاء متى ما ظهروا شيئا قمعهم الله جل وعلا وقطع دابره، كل من ادعى النبوة إلى يومنا يقطع دابره. فالشاهد أن الله جل وعلا أيد نبيه وأعلى مكانته. وقول الشيخ وكفى بالله شهيدا، هذا فيه كما ذكر بعض العلم بيان أن من لم يرضى بأن تكون النصوص دلت على الهدى والشفاء وأن يحتكم إليها فإنه لم يرضى بشهادة الله، لأن الله جل وعلا شهد لنبيه بما جاء به، وشهد أنه حق وما ادعاه حق وما جاء به حق. ولذلك لا بد أن نرضى أن نحتكم الكتاب والسنة، وهما اللذان قد شهد الله جل وعلا بصحة ما فيهما، وبأن القرآن كلامه، وبأن السنة وحيه إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذه شهادة الله جل وعلا. فمن لم يرضى بذلك فكأنه لم يرضى بشهادة الله جل وعلا على الحق وعلى الدلالة على الصراط المستقيم. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. يشهد أن لا إله إلا الله، الشهادة لا بد أن تكون عن علم واقعي، ولا بد أن تكون عن علم عند الشاهد بمدلول ما يشهد به، ولا يكون شاهدا وهو لا يعلم، ولا يكون شاهدا وهو يجهل ما يقول وما يشهد به. ولذلك لا يكون إنسان شاهدا أن لا إله إلا الله شاهدا على ذلك إلا أن يكون عالما بمدلول هذه الكلمة. ولذلك قال: وأشهد أن لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله إلا معبود حقا إلا الله، لأن الإله هو المعبود، ولا نافي الجنس، لا اسم ولا خبر، فأما اسمها فلا، فلا إله، وأما خبرها فيحدث إذا كان معلوما، وهو إيش؟ تقديره حق، أي لا إله حق إلا الله، لأن الإله في اللغة هو المعبود، ولا يمكن أن نقدر موجود، لأن الإله في اللغة كل ما عبد، والمعلوم أن المعبودات في الأرض كثيرة جدا لا حصر لها، فكيف يقال لا إله موجود؟ والإله في اللغة يعم إيش؟ ما كان حقا ما كان باطلا، لأن كل ما عبد فهو إله، ولذلك لا يمكن أن يكون إيش؟ أن يكون خبر لا إلا حق، أي لا إله يستحق أن يعبد إلا الله تبارك وتعالى. ويدل على بطلان جميع الآلهة مما سوى الله واستحقاق الألوهية لله تبارك وتعالى. قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقول الشيخ وحده تأكيد الإثبات، أي أشهد أن لا إله الله هي دلت على إيش؟ إثبات استحقاق الألوهية لله جل وعلا وأنه المألوه الحق وحده، لكن قوله وحده هذا تأكيد الإثبات. ثم قال لا شريك له تأكيد للنفي، لأن هذه الشهادة فيها نفي وإثبات. أما النفي نفي الألوهية عما سوى الله، وأما الإثبات فإثبات الألوهية لله جل وعلا. فقوله وحده إثبات لألوهية الله جل وعلا واستحقاقه لذلك وحده، ولا شريك له تأكيد للنفي، أي نفي الألوهية عما سوى الله، وأن الله جل وعلا لا يشركه أحد في ألوهيته، بل هو المعبود بحق، وما سواه مما عبد فهو إيش؟ باطل. وقد شهد الله جل وعلا لنفسه بالوحدانية، وشهد ملائكته وأهل العلم. قال جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العز الحكيم. وهذا يقصد أن هذا أعظم مشهود، أن يشهد الإنسان بالوحدانية لله جل وعلا، وبهذا يدخل الإنسان الإسلام، فهي بوابة الإسلام. وقول الشيخ وأشهد، عبارات السلف على كلمة أشهد تدور عن الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار كما ذكر ذلك ابن القيم. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله أن مراتب الشهادة أربع، مراتب الشهادة أربع حتى يكون الإنسان شاهدا. الأولى علم ومعرفة، وهذه العلم والمعرفة تتضمنها الشهادة ضرورة، لأنه لا يمكن يشهد إيش بما يشهد. قال جل وعلا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إذن الأمر الأول العلم والمعرفة لما يشهد الإنسان به. المرتبة الثانية تكلم الشاهد بذلك وإن لم يعلم غيره، لو تكلم مع نفسه تكلم الإنسان بذلك، ولكن لابد من النطق، لابد من النطق. لو علم الإنسان أن لا إله إلا الله في قلبه ولم ينطق بذلك بلسانه هل يكون مسلما؟ لا يكون مسلما. ولذلك قال جل وعلا وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، مع أنها قالوا في أنفسهم وادعوا. فجعل الله جل وعلا تكلمهم شهادة مع أنهم لم يتلفظ، جعلوا فيه اعتقدوا أن الملائكة هم إيش؟ إناث، فسماه الله شهادة، سماه الله جل وعلا شهادة. المرتبة الثالثة أن يعلم بها غيره، إذن علم ومعرفة ثم ليتكلم بذلك ولا يكون شاهد إلا بالكلام، وأن يعلم إما نفسه وغيره. الثالث أن يعلم بها غيره، وهي نوعان، أن يعلم بعمل بعلم بقوله وبعمله، بقوله وبعمله. ولذلك العمل قد يدل على نصح القول وإلا محصل القول. لو أتى إنسان فبنى مسجدا هل يحتاج أن يقول هذا وقف ولا أصبح وقفا؟ أصبح وقفا بالفعل، إذا بنى عليه مسجد وأذن فيه أصبح وقفا، لا يحل أن يتصرف فيه في أمن آخر. وقال تبارك وتعالى عن المشركين ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. كيف شاهدين على أنفسهم؟ هل قال كفار أنهم كفار وشاهدوا على أنفسهم أنهم كفار؟ ما شاهدوا، وإنما شاهدوا على أنفسهم بالكفر بأفعالهم، أي أن أفعالهم كانت أفعال المشركين، فكان هذا شهادة الحال شهيد. إذن هذا الأمر الأول وهو الشهادة أن يعلم غيره بالفعل. المرتبة الرابعة أن يلزم الغير بمضمونها ويأمره بها، وهذا تستلزمه الشهادة. ولذلك نحن مؤمنون بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ولسنا مأمورين أن نقر بها فقط، لا، نحن مأمورون أن ندعو إلى الله تبارك وتعالى وأن نلزم غيرنا بها. ولذلك شرع الجهاد حتى تعلى كلمة لا إله إلا الله، وإنما الجهاد لإعلاء كلمة الله. وسمى النبي عليه الصلاة والسلام مجاهد، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، كلمة الله حكم الله، أن يكون حكم الله جل وعلا هو النافذ، وهو العالم ودينه هو العالم، فهذا فيه إلزام وهذا تقضيه الشهادة تقضيه الشرع. إذن هذه مراتب أربع حتى يكون الإنسان شاهدا بحق لهذه الكلمة. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، إقرارا بالله بذلك الله جل وعلا وتوحيدا له، أي حال كوني موحدا مفردا لله جل وعلا بالتوحيد. والتوحيد هو جعل شيء واحد، وتوحيد الله إفراد الله جل وعلا بما اختص به تبارك وتعالى. ويقول أهل العلم أن التوحيد نوعان، أن التوحيد نوعان، نوع في المعرفة والإثبات، أو يقول بعض العلم نوع في العلم والاعتقاد أو المعرفة والإثبات كلاهما، ونوع في الإرادة والقصد. إذن نوع في المعرفة والإثبات علم وإثبات، ونوع فيه عمل وهو إرادة وقصد. فالنوع إيش؟ نظري اعتقادي ونوع عملي. أما الأول وهو النوع في العلم والاعتقاد أو المعرفة والإثبات، فهو إثبات حقيقة ذات الرب جل وعلا وإثبات صفاته تبارك وتعالى وأسمائه. فإثبات ذات الله وإثبات ربوبيته جل وعلا وأفعاله وصفاته وإسمائه، كل ذلك داخل في النوع الأول وهو النوع في المعرفة والإثبات. وأما النوع الثاني وهو الإرادة والقصد، فيدخل في ذلك إيش؟ إفراد الله جل وعلا بالعبادة والقصد والتوجه والتعلق. ولذلك النوع الأول نوع في العلم والاعتقاد يدخل فيه الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كل ذلك والإيمان بالقدر، كل ذلك داخل في النوع الأول وهو التوحيد في المعرفة والإثبات. ولذلك العلماء يقسمون كتب العقائد إلى قسمين: قسم يفردون للنوع الأول كهذه الرسالة وهو نوع المعرفة والإثبات، وقسم يفردونه في النوع العمل في إرادة القصد وهو ما يعرف كتب التوحيد. فكتاب التوحيد في النوع الثاني في الإرادة والقصد، وهذا الكتاب في النوع الأول. وبعض العلماء يقسم تقسيما آخر ويقول هو توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. أما الربوبية والأسماء والصفات فداخل في النوع الأول لأنه نوع في المعرفة والإثبات أو العلم والاعتقاد. والنوع الأول يقود إلى الثاني، والقرآن كله يدور حول التوحيد كما ذكر ذلك ابن القيم. القرآن كله من أوله إلى آخره إنما يدور حول التوحيد، وهذا ذكر الله جل وعلا: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير على ماذا؟ ألا تعبدوا إلا الله. أي أحكم الله جل وعلا كتابه وفصله جل وعلا وبينه على شهادة أن لا إله إلا الله، ثم فسر جل وعلا بأن لا تعبد، وهذا تفسير كلمة لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. وهذا يبطل قول من قال أنه لا رب ولا خالق ولا رازق، إن الله فسر بالعبادة فدل على الإله في قول لا إله إلا معبود، قال أن لا تعبدوا إلا الله، فدل على القرآن كله يدور حول التوحيد. وابن القيم لما أخذ يفصل قال: القرآن إما خبر عن الله وعن أسمائه وصفاته، فهذا توحيد إيش؟ الربوبية والأسماء والصفات. وإما خبر عن أهل التوحيد وما نصرهم الله عز وجل به، فهذا إيش؟ تأييد لأهل التوحيد. أو خبر عن أهل الشرك وما حل بهم جزاء شركهم. وإما أحكام صلاة وصيام، قالوا كل ذلك المكملات التوحيد. فصار القرآن كله من أول إلى آخر يدور حول التوحيد، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وتوحيد الإرادة والقصد، توحيد المعرفة والإثبات. وهذا معنى قول الشيخ: وتوحيدا، أي حال كون موحد لله جل وعلا في كل أنواع التوحيد. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أي وأشهد بمراتب الشهادة الأربع السابقة أن محمدا عليه الصلاة والسلام، محمد بن عبد الله، عبده ورسوله، شهد للنبي عليه الصلاة والسلام بالعبودية والرسالة، وهذان الوصفان أشرف ما وصف بهما النبي عليه الصلاة والسلام وأشرف ما يوصف بهما عبد من عباده. وبهذا وصف الله تبارك وتعالى نبيه في كتابه بالعبودية والرسالة، وأنه لما قام عبد الله سبحانه الذي أسرى بعبده يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، فوصفه الله جل وعلا بالنبوة وبالرسالة أو بالعبودية والرسالة، ومنها النبوة يا أيها النبي. وهذا أعظم ما وصف بهما النبي عليه الصلاة والسلام. وكون الإنسان يشهد أن محمدا عليه الصلاة والسلام عبد لله، هذا يدل على أن محمدا عليه الصلاة والسلام ليس له حق في الربوبية، وليس له شأن من شؤون ماذا؟ الربوبية، فإنه لا يدعى ولا يستغاث به ولا يعتقد فيه أنه يعلم إيش الغيب على الإطلاق، أو أنه يملك الضر والنفع وما شابه ذلك، لأنك إذا شهدت أنه عبد فاعتبر أنه عبد وليس له شأن من شؤون الربوبية. قال واشهد أن محمدا عبده ورسوله، إذا نشهد عبوديته وأنه عبد حتى إيش لا يظن فيه شيء من الربوبية، وأن الرسول أي قد اختصه الله جل وعلا بين العباد بأن أرسله إلى الناس وجعله خاتم المرسلين. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، صلى الله عليه، صلاة الله جل وعلا على رسوله عليه الصلاة والسلام أو على أحد من خلقه، أصح ما قيل فيها هي ثناؤه على رسوله في الملأ الأعلى، وقال ذلك أبو العالية من أحد أئمة التابعين رفيع بن مهران، وهذا أصح ما قيل، أصح من الرحمة ومن غيرها. إذن إن الله فرق بين الرحمة بين الصلاة، قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فرق الله بين الصلاة والرحمة، فمن فسر بالرحمة فليس بصحيح، بل هو الثناء على نبينا عليه الصلاة والسلام في الملأ الأعلى إذا أثنى الله جل وعلا عليه. فقولك صلى الله عليه، صلى فعل ماضي، وهل المراد بذلك الإخبار أي أن الله جل قد صلى عليه فيما مضى؟ لا، يراد بذلك إيش؟ الدعاء. كيف يراد به الدعاء مع أن صيغته صيغة الخبر؟ قالوا نعم، يصح في اللغة أن يكون الشيء صيغته أن تكون صيغته صيغة الخبر، والمراد به الإنشاء، أي قولك صلى الله عليه معناه صلى اللهم صل عليه، فهو إنشاء طلب، أي تطلب وتسأل الله أن يصلي عليه، مثل ما نقول إيش قال فلان رحمه الله، نحن لا نشهد له بأن الله رحمه، وإنما رحمه الله أي معنى إيش اللهم ارحمه. قال والفائدة أنها جاءت بصيغة الخبر أي كأنه تحقق ووقع، كأنه إيش تحقق ووقع، فقولك صلى الله عليه. ولكن الخطأ أن بعض الناس اليوم يقول فلان يرحمه الله، هذا كأنه استدراك، بل رحمه الله، وليس ما بذلك إيش أن الله قد رحمه، وإنما رحمه الله معنى يرحمه الله، فهو خبر ولكنه صيغة صيغة خبر، ويراد به الإنشاء. صلى الله عليه أي يثنى الله جل وعلا عليه في الملأ الأعلى وعلى آله وصحبه. أما الآل قيل هم آل بيته وهم أزواجه وكل من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام في بني هاشم، كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيح. وقيل الآل أي أصحابه والأتباع على دينه، وهذا أظهر هنا أن الآل هو هذا، فكل أتباعي على دينه سواء كان من أهل بيته أو من غيره، فيكون فإنسان يقول صلى الله عليه وصلى على آله أي على أتباعه على هذا الدين وعلى صاحبه على الخصوص، لأنهم أخص أتباعه وأفضل أتباعه، وعن طريق من تقل إلينا الدين. قال وعن صاحبه وسلم تسليما مزيدا، والتسليم المراد به طلب السلام من كل مكروه، أي صلى الله عليه وسلم أي اللهم صل عليه واللهم سلم، اللهم سلم من كل مكروه، فيشمل بذلك السلام من الذنوب ومن المعاصي ومن غير ذلك ومن آثارها، فهو دعاء تام للنبي عليه الصلاة والسلام، وسلم تسليما مزيدا. ثم قال أما بعد، وأما بعد كلمة يؤتى بها الانتقال من أسلوب إلى غيره، وقال بعض أهل العلم كما جاء في قوله جل وعلا وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، قالوا فصل الخطاب فسر بعض السلف بأنه أما بعد، والصحيح فصل الخطاب أعم منها وكل ما يفصل النزاع، وقوله أما بعد كلمة يراد بها إذا انتهى إنسان من شيء وأراد أن ينتقل إلى أسلوب آخر، وذلك قال بعض العلماء معناها على سبيل الإجمال مهما يكن من شيء بعد هذا فهو آخر، يعني كان سينتقل. قال أما بعد أي بعد أن صلى الله عليه وسلم، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى هذه العقيدة، أي أن هذا ما سطرت بهذه العقيدة هو ذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة. فهذا من الشيخ رحمه الله أن ما سيذكره ليس معتقدا له وخاصا به، بل هو معتقد أهل السنة والجماعة. ولذلك لما قيل للإمام أحمد رحمه الله أو للشيخ الإسلام أن هذا معتقد أحمد، قال ليس الإمام أحمد مختصا باعتقاد، والمعتقد لا يؤخذ من أحمد ولا من غيره، وإنما يؤخذ من كتاب السنة، يؤخذ من كتاب السنة. قال فهذا اعتقاد من الفرقة الناجية. الاعتقاد أي المراد به أن يعتقد الإنسان، والعقيدة ما يعقد عليه المرء ويدين به، ومأخوذ من عقدة، أي كان مثلا جازم بشيء وعقد عليه واستثبته. ولذلك يقول في تعريفه أن العقيدة أو الاعتقاد هو الحكم الذهني الجازم، إذا حكم الذهن بشيء وجزم به سمى اعتقاد، سمى إيش؟ اعتقاد. وهو نوعا إما أن يكون اعتقادا صحيحا وإما أن يكون اعتقادا فاسدا، لأن كثير من الناس يعتقدون لكن اعتقاداتهم فاسدة باطلة كاعتقاد أهل الكلام والبدع. وأما الاعتقاد الصحيح فهو وافق الواقع، وهذا يشمل الاعتقاد في الدين وفي غير الدين، كان اعتقد أن فلان قد مات وقد مات كان اعتقاد إيش؟ صحيحا، لكن لو اعتقد أنه قد مات ولم يمت فهذا اعتقاد فاسد لأنه لم يطابق الواقع. فقال فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، الفرقة بالكسر فرقة وليس فرقة، الفرقة أي الطائف من الناس. قال اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، وصفها الشيخ رحمه الله بوصفين، لأنها ناجية وبأنها منصورة. أما هذه الفرقة فهي ناجية باعتبار الآخرة ومنصورة باعتبار الدنيا. وكلمة ناجية هذه لقب لأهل السنة والجماعة قد أخذ العلماء من حديث افتراق هذه الأمة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، أي كلها حكم عليها بالنار ولم تنج منها إلا واحدة، فأخذ إيش؟ النجاة من هذا، فسمت فرقة ناجية. وسميت بالمنصورة أيضا أخذ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، وبحيث أخذ لفظ لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، فسميت منصورة بهذا المعنى، فهي فرقة ناجية في الآخرة بسبب موافقتها لاعتقاد النبي عليه الصلاة والسلام والحق، وهي منصورة بسبب اتباعه وسلوكه لهذا الدين وقيامه به. ولذلك متى ما اعتقد إنسان هذا نجا، ومتى ما قام به انتصر، هذا اعتقاد، إن اعتقدته نجوت، وإن أقمته وقمت به نصرك وأيدك. ولذلك متى ما قام المسلمون عن السنة بهذا الدين تمام القيام فإن الله جل وعلا ينصرهم، كما قال جل وعلا عاقبة المتقين، وقال جل وعلا وينصرون الله من ينصره. وتعريف هذه الفرقة بالناجية لا يعني أن كل ما سواها فهو هالك، انتبه، حديث الافتراق كلها في النار لا يعني أن كل هذه الفرق في النار، أن جميع آحادها وأفرادها في النار، وأن كل من اتبع الفرق الهالكة هذه كالمعتزلة والأشاعرة أنه هالك في نار جهنم، لا، وإنما هذا الحديث من أحاديث الوعيد، كما قال لا يدخل النار شارب خمر ولا يدخل النار نمام وما شابه ذلك من هذا الحديث دليل الوعيد، فهذا على الوعيد وأنهم فعلوا ما يستحقون به دخول النار، لكن قد يوجد فيهم ما يمنع من دخول النار، وقد يكون من السابق والحسنات ما يدفع من دخول النار، إذا قد توجد موانع وقد تنتفي بعض الشروط، لكنه متوعد لا يدخل الجنة نمام، هذا وعيد، لقد يدخل قد يكون الإنسان نمام ولا يدخل الجنة إذا وجد فيه مانع أو لم يتحقق فيه شرط. ولذلك قال الشيخ الإسلام لما ناظروه، وهذا ما استدرك عليه رحمه الله في مناظرته عقدت له على هذه العقيده لما سئل كيف تكون ناجيه، هل معنى ذلك أنك تحكم على مخالفيك بالنار؟ فقال رحمه الله: إن من اعتقد ذلك، إن من اعتقد ذلك نجا في هذا الاعتقاد، ومن اعتقد ضده فقد يكون ناجيا وقد لا يكون ناجيا، كما يقال من صمت إيش نجا. فهنا حكم بأن من صمت فقد نجا، لكن من لم يصمت وتكلم فقد يكون ناجيا وقد يكون إيش فالح. إذن هذا فيه الحكم بأن هذا فقد ناجي لا محالة، وأن ما سوى فقد يكون ناجيا وقد يكون إيش هالك. وقال في موضع آخر أن هذا على سبيل الوعيد، وأن قد فعلت ما تستحق به دخول النار، لا فقد يوجد فيه من المانع ما يمنع من دخول بعض أحاديث، لكن هذا الجملة من أحاديث الوعيد. قال: هذا اعتقاده الفرقة الناجية إلى قيام الساعة. قوله إلى قيام الساعة، المعلوم أن هذه الفرقة وأهل الحق هل يبقون إلى قيام الساعة؟ قد ثبت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله جل وعلا يبعث قرب قيام الساعة ريحا تقبض قلب كل مؤمن وروح كل مؤمن، ويقع على هذا الأرض شرارها وعليه تقوم الساعة. فالمراد يقول إلى قيام الساعة أي إلى قرب قيامها، إلى قرب قيامها. قال أهل السنة والجماعة، إذن وصفهم الشيخ بأنهم ناجون، فرقة ناجية، وبأنها منصورة، وبأنهم أهل السنة والجماعة، وسمي بأهل السنة لأنهم متمسكون بها، وبالجماعة لأنهم مجتمعون. والأصل في الجماعة هو الاجتماع، هذا أصل في اللغة، ثم سمي بها القوم المجتمعون. يعني أصل تقول مثلا اليوم عندنا جماعة، يعني ليش عندنا جماعة في اللغة؟ يعني عندنا اجتماع. ثم أصبح الجماعة يطلق على ماذا؟ على القوم المجتمعين، فيكون أهل السنة والجماعة أي أهل السنة والاجتماع، أي متمسكون بالسنة ومجتمعون عليها، لأن السنة تجمع والبدعة تفرق. ولذلك قال بعض العلماء: متى ما وجدت السنة وجدت الاجتماع، ومتى ما وجدت البدعة وجدت الافتراق. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله: السنة أو التوحيد قرين الاجتماع، والشرك قرين الافتراق. ولذلك قال جل وعلا محذرا نبيه عليه الصلاة والسلام وأمته، قال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ولذلك وصف الله أهل الشرك بهذا بالتفرق، لأن الشرك الفرق، ولا يمكن أن تجتمع هذه الأمة إلا على التوحيد والسنة. فمن رام سبيلا ليجمع هذه الأمة غير التوحيد وغير السنة فقد أخطأ وضل ساء السبيل. وحقيقة من أراد أن يجمعهم مع إقرار كل فرقة بما تدين به، حقيقة أمره أنه يسعى في تثبيت أسباب الفرقة وإلى قدعينها. ولذلك هؤلاء من دعاة الفرقة، فكل دعاة أهل البدع والضلالات والأحزاب والجماعات المنحرفة، هؤلاء دعاة فرقة. وإن ادعوا أنها مثل نجمع المسلمين، كذابوا، هم ليسوا نجمع المسلمين، هم يسعون سعيا حثيثا بتفريق المسلمين، لأن المسلمين لا يجتمعون إلا على التوحيد وعلى السنة. ولذلك سمي أهل السنة والاجتماع، أي اتبعوا السنة تمسكوا بها واجتمعوا عليها، بحيث أنهم أصلا آخر غير السنة يجتمعون عليها. وهذا يقتضي أن هؤلاء إنما جمعهم السنة، وأن أهل السنة ليس لهم أصل يجتمعون عليه، ما عندهم كلام فلان يجتمع عليه، كلام فلان، حج فلان، طريق فلان، ما عندهم جمعيات فلان، إنما اجتمعوا على السنة، فالسنة هي التي جمعتهم. ولذلك سموا بأهل السنة والجماعة، وعلى ضدهم من خالفهم يلقبون بماذا؟ بأهل البدعة والفرقة، لأن البدعة تفرق والسنة تجمع، ولكن أهل بدعة وقد تفرقوا عليها. ولأن السنة إذا كانت وحيا فالمعلوم أنه حق وأنه لا يمكن الجرد عليه، وأما البدعة فهي محض أهواء الناس، وإذا كانت البدعة محض أهواء الناس فكل يوم يسأل له هوى، اليوم لك هوى، غدا له هوى، وفلان له هوى، وبعد سنة وبعد 100 قرن سنة في أناس لهم أهواء لا حد لها، الأهواء لا حد لها، ولذلك لا يزالون متفرقين. وعلى هذا فنختم ونقول أن أهل السنة والجماعة يقصد أن هذه الفرقة تقوم على أصلين مهمين، وهو اتباع واجتماع. تقوم هذه الفرقة على أصلين مهمين، اتباع واجتماع. اتباع مأخوذ من قول أهل السنة، واجتماع من قول الجماعة، فهي متبعة غير مبتدعة، ومجتمعة غير متفرقة، وهذه طريقتهم وهذا هو أصلهم. ونقف عند هذا ندخل مجال الأسئلة إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا. نبقى هذه المقطع حتى نقف بعد الإجماع ونسبق القادم ندخل في التفسير. يقول رحمه الله: وهو هو أي هذا الاعتقاد، ويجمله الشيخ هنا، يعني هذا الاعتقاد اعتقاد الفرقة من هذه المنصورة إلى كلام الساعة والسنة والجماعة. وهنا فائدة مهمة مثلا ننبه عليها. قول الشيخ: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة. هذا يدل على أن هذه المسميات مسميات المسمى واحد المختلف واحد. وعلى هذا فالفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة، وهذان هم أهل السنة والجماعة. فلهذا يتبين خطأ بعض الدعاة اليوم الذين أرادوا أن يفرقوا بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. فنعم، الفرقة الناجية لا بد أن يماثل اعتقادها اعتقاد السلف، وأما المنصورة فقد تكون أهل البدع، وهذا ينصر مرة عن البدع وهذا ضلال. هذا قول لم يسبق إليه، بل أهل السنة والجماعة مجمعون بأن الفرقة الناجية المذكورة في حديث افتراق، وأن الطائفة المنصورة المذكورة في حديث إيش؟ مثل الطائفة من أمتي، أنها مسميات لمسمى واحد بإجماع أهل السنة والجماعة. وهذا الذي قاله بعض هؤلاء الدعاة إنما أرادوا به إدخال أهل البدع في دائرة أهل السنة، ولا شك أن هذا خلل وخطأ. وهذا من الشيخ حكيم أن هذه الفرقة هي الطائفة الناجية هي المنصورة، وأن ليس منصورة أوسع منها، بل هما شيء واحد، ولا يمكن أن تكون منصورة إلا أن تكون إيش؟ ناجية، ولا تكون ناجية إلا أن تكون منصورة، فهي مسمى يعني مسمى واحد. ثم أجمل الشيخ قال: وهو أي هذا الاعتقاد إجمالا هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره، وهذا إجمال، وهذا إجمال. وقد ذكر الشيخ رحمه الله أصول الإيمان الست المذكورة في قوله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم من قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. وفي قوله جل وعلا: آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال جل وعلا: ما يخفى بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقد ضل ضلالا بعيدا. وفي حديث جبريل الشهير، حديث جبريل الشهير الذي قال فيه النبي قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بقدر خيره وشره، ثم سلم عن الإسلام والإحسان. وهذه الأركان الست، أركان الإيمان، قد اتفقت عليها الرسل والشرائع. كل الشرائع والرسل متفقون على هذه، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، لا اختلاف بينهم، وهذا أصل الدين. والشيخ رحمه الله ذكر هذا مجملا، ثم يذكر تفصيله بعد ذلك، فيذكر ما يتعلق بالإيمان بالله، بالإيمان بأسماء وصفاته، بالإيمان بالملائكة، بالكتب والرسل ونحو ذلك. فالإيمان بالله يستلزم الإيمان بأربعة أمور: الإيمان بوجود الله، إنها نذكرها إجمالا، ثم في ثنايا الرسالة نفصلها. فيدخل فيه الإيمان بوجود الله، والإيمان بربوبيته، وبألوهيته بالأسماء والصفات، كل ذلك داخل تحت الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى أو الإيمان بالله جل وعلا. والإيمان بوجود الله جل وعلا دلت عليه الدلائل كثيرة جدا، دل عليه العقل والحس والشرع والفطرة، كلها دلائل على وحدانية الله جل وعلا وعلى وجوده. أما طريقتها البدع والكلام أنه ليس لوجود الله دليل إلا دليل الحدوث، فلا شك أن هذا من أعظم الضلال الذي أتوا به. وأما الملائكة فجمع ملأك، الملائكة جمع ملأك، ثم يسمي ملكا على سبيل التخفيف، والأصل أن ملأك مفهوم من الألوكة وهي الرسالة، لأن الملائكة رسل الله، الملائكة رسل الله جل وعلا. والإيمان بالملائكة يشمل الإيمان بوجودهم وبكل ما ثبت من أخبارهم ووظائفهم وأفعالهم وصفاتهم، كل ذلك داخل تحت الإيمان بالملائكة. قال وكتبه ورسله، الإيمان بكتب الله الإيمان بما بالقرآن وهو أعظم الكتب، وبما ذكره الله جل وعلا من التوراة والإنجيل وصحف موسى والزبور، فهذا نؤمن به ونؤمن بأن الله له كتب لم يسميها لنا، وبرسل الله جل وعلا يؤمن بكل رسول قد سماه الله جل وعلا في كتابه أو جاء على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، وأنهم رسل الله تعاتم الله إلى عباده، وأن منهم أنبياء ومنهم رسل، وأن خاتمهم نبينا عليه الصلاة والسلام. والإيمان بالبعث، المراد بالبعث الإيمان بالبعث هو الإيمان بما يكون بعد الموت. وقال بعض العلم يدخل بإيمان البعث الإيمان بما يكون بعد الموت وبقرب بعد الموت، أي علامات الموت، وإذا كتب ذاك الإيمان عذاب القبر أهوال الساعة وغير ذلك، فكل ما يكون بعد الموت هو داخل في الإيمان بالبعث، والبعث مراد به النشور، وسيأتي التفصيل فيه. والإيمان بالقدر، المراد بالقدر علم مقادير، أن الله جل وعلا قد علم مقادير الأشياء قبل إيجادها وقد كتبه، وكل شيء مما قدره وقد شاء وأوجده وفق علمه السابق، هذا مراد بالقدر، علم الله السابق وكتابته الأشياء ومشيئته وإيجاده وفق ذلك، إيجاده وفق ذلك. خيره وشره يدل عن القدر، منهما هو خير وشر، والمراد بالخير والشر هو في المقدور، وإلا من جهة أن الله قدره، من جهة الله جل وعلا، من جهة نسبة ذلك الله أن الله قدره وشاءه، فإن الله لا يشاء إلا خير، وإنما الشر في المقدور كالأمراض والكفر، هذه شر في ذاتها أو في شر فيما وقعت فيه، الشر من جهة دون جهة، سأتي الكلام على التفصيل في الشر. وأما من جهة أن الله قدر ذلك فلا يقدر الله إلا خيرا، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام الشر ليس إليه. نقف عند هذا، ثم يبدأ الشيخ بعد ذلك في بيان تفصيل هذه الجملة وهي أركان الإيمان. ونكون هناك أسئلة بس المكتوبة قبل. نعم، تنبيه
لنبدأ
أن
هناك نسخ لكتاب العقل
الأصغر وزع في الحلقة. سؤالك. لا لا، ابن تيمية، كل كلام هي على ابن تيمية. نعم. التنوع، هل تجد بالتنوع أنه تنوع سائق أم تنوع مذموم؟ إن قلت تنوع مذموم فهو كذلك، أي هذه الفرق التي حركت طريق أهل السنة والجماعة تنكبت عن هذا الاعتقاد ولم توافق السلف في اعتقادهم ولا في إيمانهم ولا في أعمالهم ولا في أفهامهم ولا في عملهم، فهي فرقة هالكة، فرقة هالكة، سواء سميتها فرقة كالأشاعرة أو سميتها حزبا أو جماعة، كل ذلك، كل من تنكب عن هذا الطريق فهو هالك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل من هي هذه قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحاب، فكل من كان موافقا للنبي عليه الصلاة والسلام لما كان عليه وما كان عليه أصحابه فهو ناجي، وكل من خالف أصحابه في القول أو العمل والاعتقاد فهو هالك. لا، هي فرقة واحدة، اعتقادها واحد، قد تكون مسميات جمعية كذا جماعة كذا، لكن اعتقادها واحد، تسمى بجمعية خيرية، تسمى بجمعية علمية، تسمى بجمعية دعوية، لكن اعتقادها وعملها وفهمها واحد. نعم. ها؟ 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 أعيد لك يعني أربع. هو يتكلم ابن القيم رحمه الله عن معاني، يقول الشهادة لها أربع معاني. هذه قصدك؟ هي هذه لا معاني تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار، تدور يقول المعاني تدور على هذا. كل معاني عبارة سلف تدور على إيش؟ يقول يراد الشهادة الحكم، ويراد به القضاء، ويراد به الإعلام، ويراد به البيان والإخبار. المعاني كلها تدور حول هذه المعاني، وهي متداخلة، وهي متداخلة. ثم فصل هذا. نعم. لا ما ذكرنا على العقيدة، لكن يقول هو قال مجملا قال ان كنا على اعتقاد الاحياء والابداع، وذكر هذا في معرض بعض البدع وبعض الاشياء المتعلقه بالتوسل وغيرها، ما كنا ذكر في باب هذا، لكن ذكر اجمالا ان كنا على ذلك على ما كان عليه الاباء والاجداد. ما في أسئلة؟ طيب الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ما قدمت من دقائق. نجدد الوضوء. لا نتوضأ.